بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ هذا النداء موجه للإنسان، جنس الإنسان، لأن اللام الألف واللام هنا للجنس، ويدخل ضمن هذا النداء كل مكلف على ظهر هذه الحياة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي خدعك؟ وما الذي أغفلك؟ وما الذي غرك بربك؟ بربك خالقك موجدك الذي لا تستغني عنه بحال، والذي هو غني عنك في كل حال، الذي لا يمنعك منه شيء، والذي يمنعك هو من كل شيء. ما الذي غرك به وأنت لا تستطيع أن تستغني عنه لحظة من الأحوال؟ أنت فقير، أنت ضعيف، ولكن ربما غرك شيء عن الله. هل غرك مالك؟ المال مال الله، ساقه إليك من حيث لا تحتسب، فلقد خرجت إلى الدنيا فقيرا لا تملك شيئا، خرجت إلى الدنيا قطعة لحم، لو تركت هذه القطعة بغير رعاية واهتمام من قبل الأم والأب الذي عطفه الله وعطفها عليك لأكلتك القطط. هل تمتنع في تلك اللحظات حينما تضع الأم طفلها، يجري الله عز وجل في قلبها من الحنان ومن الشفقة ومن العطف والرحمة عليه ما لو خيرت بين موتها وحياته لاختارت حياته بأعلى صوتها؟ ما يمكن أبدا أن تضحي به. وفي غزوة ثقيف لما قسم صلى الله عليه وسلم الغنائم، أقبلت امرأة وقد ضيعت رضيعها، ما عاد لقيته، فجلست تدور، وهي ما هي تفكر في حياة ولا تفكر في موت، بس تبعد عنه أينه. فلما رأته وإذا به مع واحد من ضمن ما سار من نصيبه من الغزو من الغنيمة، انطلقت عليه كالسهم، ثم حملته وعطفت عليه وألقمته ثديها وحنت عليه وبكت. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال: هل ترون هذه ملقية لولدها في النار؟ قالوا: الله يا رسول الله، لا ما يمكن أبدا. قال: والذي نفسي بيده، إن الله أرحم بعباده من رحمة هذه بولدها. بربك الكريم، والتذيير والتعريف هنا بذكر صفة الكرم يدل على أن الذي لا يدخل بكرم الله هذا محروم. بربك الذي رباك بالنعم، الذي أوجدك من العدم، الذي حماك وسواك، والذي فضله عليك في كل لحظة متتابع ومتتالي، في كل سكنة وفي كل لحظة، بل في كل نسمة هواء، لو منع الله منك هذا الهواء كيف تعيش؟ في كل لحظة من لحظات حياتك لا تستغني عن الله في لحظة من اللحظات. ما الذي غرك بالله؟ بربك. ثم قال: الكريم، كريم نال كرمه كل المخلوقات وأنت لا تدخل في كرم الله عز وجل. ما الذي خدعك حتى تعرضت لسخط الله؟ ما الذي غرك بالله حتى تركت أوامره وارتكبت مساخطه وأعرضت عن دينه وشرعه؟ هل غرك المال؟ أجل، ليس لك مال، المال مال الله، وما بكم من نعمة فمن الله، والمال من نعم الله. هل غرك صحتك وشبابك وقوتك وجمالك ومركزك؟ لا، الله هو الذي خلقك، ما من شيء. بربك الكريم الذي خلقك ما خلقت نفسك حتى يكون لك مجال للاغترار لان هذا شيء منك. لا، من هو الذي من الناس صور نفسه في بطن امه واختار اللون والطول والعرض والجمال والشكل؟ لا، كله من الله الذي خلقك فسواك. وتسوية الانسان التي جاءت من الله عز وجل من اعظم شيء على وجه البسيطة. ما من مخلوق اجمل من هذا الانسان. كل الحيوانات وكل المخلوقات تمشي هكذا الا الانسان مسوى، يمشي هكذا. ولو انك تمشي على اربع كيف يكون وضعك؟ لو الانسان يمشي محمي الظهر ما هو مسوى، ما هو عدل، لكن الله سواه وبعدين فعاد لك، خلقك في احسن صورة وفي اجمل شكل. واي اختراع لتجميل الانسان اجمل من الشكل الذي خلقه الله عليه تشويه له. لو كانت الانف بين العينين ما يصلح، لو كانت العين في الوسط هنا ما يصلح، لو كانت الفم مثلا في اي جهة ما يصلح. الخلق الذي يسره الله ودبره لك ايها الانسان هذه اعظم شكل يمكن ان تصل اليه عقول البشر، ما يمكن يصلون الى اقل شكل واقل تصوير صوره الله لهذا الانسان الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. على وجه البسيطة اليوم 4,000,000,000، 4 مليارات. لو جبت 4,000,000,000 كلهم وصفيتهم صف واحد وجيت مريت عليهم مرور ما تبقى اثنين سوا. طيب وال4,000,000,000 هؤلاء وال4,000,000,000 الذين يعيشون الان، هؤلاء قبل 100 سنة ما منهم احد على وجه الارض. الذي يولد اليوم بعد 100 سنة ما هم موجود الا القليل النادر النادر النادر. يعني يبدل وجه الارض الناس كل 100 سنة يجي مجموعة كبيرة عددها 4,000,000,000,000 من البشر ايضا ما تجد اثنين سواء. هذا سر عظيم عند الله، انه تجد كل واحد له خلق وكل واحد له خلق وفيه تباين يخرجون من بطون الامهات ومن اصلاب الرجال ولكن ما هم سواء. ولو وجدت في بعض الاحيان اثنين سواء بالخلق، يعني ربما يكون في وجه شبه كبير لكن خليهم يتكلمون، تجد صوت هذا غير صوت ذاك، خليهم يفكرون، اعطيهم مسألة خليهم يحلونها، هذا يحل هذا بالذات، اعطيهم آلامهم ومشاعرهم، قل لك امانيك في الحياة وانت امانيك، تجد امنية هذا غير امنية هذا. من الذي سوى هذا التعدد؟ انه الله في اي صورة ما شاء ركبك. كيف يحصل هذا؟ يحصل في التكوين الاول الذي يتم من الانسان. الانسان حينما يخلق اصله يكون نطفة، وبعدين يقذفها تقذف هذه النطفة حيوان منوي مع ملايين، يقذف في القذفة الواحدة 400,000,000 حيوان منوي، 400,000,000 يموت اكثرها في الطريق ولا يصل الى البويضة في القناة في قناة فانوس الا عدد قليل جدا. ويكتب الله عز وجل من هذا 400,000,000 واحد بس يعيش، يدخل بالبويضة وتقفل عليه وتقول مجال الباب برا ما عاد نبغاك. ويتكون الجنين من هذا الحيوان المنوي ومن هذه البويضة، والحيوان المنوي هذا في رأسه هو اصلا مثل ابو جنيبة هذا الدغلب الصغير في صورة زيه، يتكون من 3 اجزاء راس وجسد وذيل. الراس يمشي والجسد يحتوي على الجينات الوراثية الموجودة للإنسان، والذنب هو الذي يحدد المسار ليسرع الحيوان إلى مكانه. يقول العلماء علماء النطف يقولون إن الحيوان المنوي هذا الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة ولا يكتشف إلا بالميكروسكوب الإلكتروني أنه يشتمل على كل خصيصة وعلى كل جزئية من جزئياتك أيها الإنسان مركبة في هذا الحيوان المنوي. الخلايا كلها موجودة، بعدين الجينات الوراثية الشجاعة اللي تكتسبها من أبوك تجي فيك فين؟ في الحيوان المنوي. بعدين تركيبك التكوين حقك موجود، خلايا العين موجودة في مكانها وخلايا العين جنبها وخلايا الرجل هناك. لو حصل أي اختلاف في هذه النطفة الصغيرة لطلعت الرجل في العين، مكان العين، وطلعت العين في رجلك، ولو طلعت الاصبع هذه في غير مكانها تطلع اصبعك هذه في اصبع رجلك او تطلع رجلك في راسك او يطلع مسمعك في رجلك. لكن هل سمعتم بان حصل شيء من هذا؟ لا، كل شيء محفوظ. وينزل تنزل هذه الحيوانات المنويه ويجي هذا الحيوان المنوي الصغير الذي لا يرى بالعين وفيه انف، كل شيء موجود في هذا الحيوان المنوي. وبعدين يحصل التلقيح وتحصل المراحل والاطوار التي يمر بها الانسان عبر التكوين الذي سنه الله عز وجل، 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، بعدين المضغة تتحول كلها الى هيكل عظمي، بعدين يكسو الله العظام لحم، ثم ينشئه الله خلقا اخر، فتبارك الله احسن الخالقين. من الذي خلقك؟ انه الله الذي لا اله الا هو الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. ثم قال عز وجل مجيبا على الغرور والخداع الذي حصل للانسان بسبب ماذا؟ الا الذي خدعك والذي غرك هو شيء مهم، الا وهو تكذيبك بيوم القيامة. كلا، اداة زجر ورجع، كلا، السبب معروف، انه تكذيبكم، انه عدم يقينكم على يوم الحساب والجزاء. وسمي يوم الدين لانه يدان فيه العباد باعمالهم، يوم الدين تدان فيه الرقاب بما عمله، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. اللي تعمل تلقى، ما يمكن تعمل سوء وتلقى خير، ولا يمكن تعمل خير وتلقى سوء ابدا. ان الله لا يظلم مثقال ذره، وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئات فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كلا بل تكذبون بالدين. إن السبب معروف، الذي يحمل الناس على الكفر والذي يحملهم على ارتكاب المعاصي والذي يحملهم على ترك الطاعات وعلى مخالفة أوامر الله هو سبب رئيسي مهم جدا، ألا وهو إما التكذيب الكلي في يوم البعث أو ضعف الإيمان في يوم البعث. ولهذا يقول الله عز وجل إن أهل النار يقال لهم وهم في النار ما سلككم في سقر، ايش جابكم في النار؟ لان الله يقول كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين، هؤلاء لا، قد فكوا من رهانهم ورقوا في درجاتهم في الجنة في جنات يتساءلون عن المجرمين، يقولون وين هم هذين المجرمين اللي كنا نعرفهم في الدنيا؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يقول العلماء تعميم بعد تفصيل، التفصيل الثلاثة الأولى ما يصلون ولا يطعمون المسكين وكانوا يخوضون مع الخائبين، ما لهم اتجاه، ما لهم مبدأ، إنما إن جلسوا مع الطيبين طابوا وإن جلسوا مع الخيبين خافوا، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر ولا يحبون في الله ولا يبغضون في الله ولا يتميزون بإيمانهم، وإنما يخوضون. والخوض هو الشيء الذي مخربش، فهذا يخوض حياته كلها خوض، ما هي منضبطة، ما هي مرتبة، ما هي منسقة، ما هي متجهة، وإنما ممكن يسمع أغاني وممكن يسمع قرآن، ممكن يحضر الآن مجلس الذكر ويخرج به ثمرة يروح يلعب، هذا يخوض، هذا ما هو الطريق إلى الله حقيقة. ممكن يصلي بالمسجد ويخرج يشوف بنت في الشارع يطالع فيها ويمكن يكلمها، يمكن في ليلة من الليالي وهو في بيته يدق عليه واحدة من الشياطين الإنس من النساء وترفع السماعة له وتكلم بكلام فلا يذكر الله ولا يتذكر أن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته، وإنما يضعف وينهزم ويمساك ويذوب أمام شهوته ويبدأ يتكلم وكأنه ما عرف الله. هذا يخوض مع الغائضين، ما تميز بدينه ولا انفرد بعقيدته ولا استقل بإيمانه ويقينه على الله عز وجل. وكنا نخوض مع الغائضين، ثم جاءوا بالكبيرة التي جمعت كل شيء، قالوا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. والذي يكذب يوم القيامة لا يصدق بها إلا إذا رآها. متى يراها؟ إذا قامت قيامته، إذا مات، إذا مات وهو في بيت أهله، كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، يرى منزله في الجنة والنار وهو بعد في بيت أهله. لكن ما عاد ينفع، خلاص فوت الفرصة، ولا عاد معه إمكانية أخرى في أن يصحح الوضع مع الله عز وجل. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، لستم بمضيعين. إذا كنتم تكذبون بيوم القيامة فاعلموا أن الله يرصد أعمالكم ويسجل عليكم كل ما تصنعون، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم النهاية في الأخير يوم القيامة، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أعاذنا الله وإياكم من النار، وججانا وإياكم، وجعلنا وإياكم من أهل دار القرار، إنه على ذلك قدير. أيها الإخوة، إن القضية قضية عمل، المسألة مسألة عمل، ما ينفعك يوم القيامة إلا عمل، تجيب عمل. كما جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام وهو يدعو بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف، قال لا يأتون الناس، حتى دعا فاطمة ودعا الحسن ودعا الحسين ودعا علي، قال لا يأتين الناس يوم القيامة بأعمال وأنتم تأتون بالأنساب، أنا فلان بن فلان، ما ينفع. الله يقول يوم القيامة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الأنساب موضوعة، والأموال مرفوضة، والوظائف موضوعة، وما فيه علاقة ولا فيه ميزان ولا فيه نسب ولا فيه صلة يوم القيامة إلا صلة العمل. ليش؟ لأن في إمكانه. أما النسب ما هو في إمكانه، قد يجي واحد هاشمي قرشي ويجي فاجر وبعدين ندخلها الجنة لأن هاشمي هو اللي خلق نفسه، وقد يجي واحد عبد حبشي وبعدين يجي طيع وطيب يدخله النار لأن عبد أسود، لا، إيش في ذنبه؟ هو اللي خلق نفسه، هو اللي اختار النار، لا. أجل، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا ينفع هاشمي ولا قرشي كون هاشمي ولا قرشي، ولا يضر عبد حبشي كون عبد حبشي، لا، إنما الذي يضرك وينفعك عمله. إن الله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكما يعني ينتفع الناس بالعمل في الدنيا، ينتفع الناس بالعمل في الآخرة. الآن شيء واضح في أيدينا ونلمسه نحن ونحسه، اللي ما عنده عمل الآن عاطل، إيش رأيكم فيه؟ ما يعيش في حياة كريمة. إذا جاء يتزوج أول ما يسألون يقولون إيش وظيفته؟ مؤهلة. إذا قالوا ما عنده رتبة ولا معه وظيفة ولا عنده عمل ولا معه راتب، إيش رأيكم يزوجون الناس؟ أبدا، يقولون والله ما نقدر نزوج هذا، تضيع بنت هذا، يوديها وين؟ يشكلها وين؟ يسكنها وين؟ ما عنده عمل، هذا جاهل. العمل في الدنيا ينفعك، طيب، وفي الآخرة العمل ينفعك. عمل الدنيا ينفعك هو الوظيفة والدراسة والشهادة والمؤسسات والعمل الحر التجاري، هذا ينفع، لكن هذا ينفع في الدنيا بس. الذي ينفعك في الآخرة عمل ثاني، ما هو؟ طاعة الله، ترك معصية الله عز وجل. ينفعك متى؟ عند الموت، وينفعك في القبر، وينفعك في المحشر، وينفعك إلى أن تدخل الجنة. وقد ذكرنا لكم في الأسبوع الماضي أن من ضمن ما ينجي من عذاب الله في القبر أشياء جاء في الحديث الذي ذكرناه لكم، وسوف نعيد هذا الحديث لتأكيد معانيه لأنها مهمة جدا. مما ينجي من عذاب الله في القبر عمل مهم جدا، وهو الاستعداد للموت. تستعد باستمرار مربط عسكري. ايش رايكم في واحد عنده خبر من مرجعه وليكن عسكري مثلا انه رايح في مهمه، استعد متى؟ والله ما ادري، يمكن الليل يجيب الخبر، ويمكن بعد اسبوع كل بعد شهر. المهم اذا جاك ضرب عليك التليفون لا تتاخر لحظه واحده، لا تقول لا والله ما علمتوني، لا والله بعد راسي على اعواني ابغى ارضي لهم ابغى اسوي لهم، لا نظف امورك كلها وخلك جاهز. بمجرد الخبر يضرب عليك التليفون تركب سيارتك وثاني دقيقه وانت عندنا. ايش رايكم في هذا؟ اليس مستعد؟ طوال ليش؟ عنده خبر من مرجع ان في مهمه، منتدب للحج في مهمه امنيه، منتدب للرياض في مهمه تحقيقيه، خلاص تجد اول شيء يرتب شنطته ويجيب ملابسه ويحط فيها بعض اغراضه الخاصه، وبعدين يكتب وصيته ويقضي لاولاده ويملا ثلاجته لحم وغذاء وياخذ زوجته فلوس ويوصي عليها وفي آل فلان كذا وراح عند فلان، يعني كل اموره يضبطها، واذا جاء الداعي يشيل شنطه يمشي. خلاص هذا مستعد. كذلك طالب الاخره دائما مستعد لله عز وجل، بمجرد ما يجيه الخبر ما يكون عنده اي اثر. ليش؟ مستعد. وصيه مكتوبه عند راسه، ديونه كلها مقضيه عنه، ما هو متوسع في الدنيا بالديون والكلاب والكماليات، فوق هذا موصي اهله بطاعه الله، وبعدين مستعد بعمل صالح، يكثر من ذكر الله، يكثر من ذكر الموت، اذا جاء الموت ما يتاثر. يروي اهل العلم ان امراه صالحه جاءها ملك الموت فقالت له بعد ان اخبرها انه ملك الموت وانه مامور بقبض روحها، قالت مرحبا بخير غائب انتظره. شكرا الله ماني الذي حرك، ونحن الان هنا في حرك، ايش نركب الان؟ نصبح وننسي وناكل ونشرب، ما شبعنا اكل، ما شبعنا من النوم، ايش ننتظر؟ والله بس احنا جالسين ننتظر الموت. قالت مرحبا بخير غائب انتظره. قال لها ان ربي امرني ان استاذنك في قبض روحك. قالت اقبض روحي ونفذ امر مولاي، ولكن اسالك ان تمهلني حتى اسجد، فاذا سجدت فاقبض روحي فاني اقرب الى ربي. فسجدت وبعدين قبض روحها. خرج ملك الموت ليذهب الى اخر جبار طاغيه من طغاة الناس في عهده، وبعدين خرج بخيله ورجاله والعبيد امامه، والموكب كبير ضخم جدا، واذا ملك الموت يقتطع الموكب ويخرج الطريق، لا يمنعه حاجز ولا يطرده احد، وبعدين في ثياب باليه واسمال مقطعه، ويمسك بخطام الحصان ويقول اضرب مني. فنصره وزجره، قال اضرب منك؟ قال انا ملك الموت. فطاح الرجال من على حصانه من الخلع، قال ما تريد؟ قال قبض روحك. قال امهلني حتى اقسم اموالي واشوف وضعي واوصي. قال امهلنا 60 سنه والله ما ابقى لحظه واحده. وشلوه من تحت قدم حصانه ميت. فمما ينجيك من عذاب الله ان تكون مستعدا للموت مشمرا له، حتى اذا فاجاك الموت لم تعض اصابع الندم. ومن الاستعداد للموت الاسراع في التوبه، الاسراع في التوبه. انتبهوا يا اخواني، هذا اخطر شيء على الناس اليوم، انهم يماطلون في التوبه، يعني عنده دوافع طيبه ويبغى الخير ويبغى، لكن ما عنده جرأة انه يمشي خطوه في سبيل الله، يراوح مكانه، واللي يراوح مكانه ترى بيمشي وينتهي حياته وهو بالتعب وتبلغت رجوله، واذا جيت عليه يضرب مكانك سر. هذا يقطع طريقه ويجي يخدع نفسه انه يسير، لك ما مشى. متى يعرف انه مشى؟ اذا قطع اول خطوه، ثاني خطوة، ثالث خطوة، ما يقر له في مكان وفي درجة عالية. ايش الخطوة؟ تتوب الى الله وتعمل الصالحات وتصحح الوضع مع الله. عينك كانت تنظر حرام كن هاوى وكفها وغضها، اذنك كانت تسمع حرام تب الى الله من سماع الحرام، لسانك كان يغتاب وينم ويتكلم كلام رخيص وبذيء في المجالس وينكت ويضحك، خلاص يا اخي انتهى، الحمد لله تاب عليه في الماضي. كذلك يجد رجلك خرجت كل اعمالك، صلاتك في مسجدك، قراءتك لكتاب الله عز وجل، حضورك في مجالس الذكر، سماعك للاشرطه الاسلاميه، كل هذه هي اعمال التوبه. اذا عملتها وصححت سوف يمر عليك الزمن فتره وفتره، ويوما بيوم، وشهرا بشهر، وسنه بسنه، ولا تحس الا وانت في اعلى درجه من الايمان. اما تحضر وتسمع وتشتري الشريط ولكن مكانك سر، الاغاني هي الاغاني، والنظر في النساء هو النظر في النساء، والنوم عن صلاة الفجر هي النوم عن صلاة الفجر، والغيبة هي الغيبة، والنميمة هي النميمة، واللعن والسب والشتم وقراءة الصحف والمجلات والخرابيط هذه ماشي فيها، وبعدين تيجي تحضر مجالس الذكر. وانت مكان السر، انت مخدوع بجلسة في هذه الجلسة. ليش؟ لانك تثير مكانك وتظن انك قطعت الارض كلها، ويوم بعدين تتذكر غير مكانك، لا جلست ولا مشيت. لكن اللي مشى مثلك حركة اللي يثير مكانه واللي يثير ويمد رجله سواء، اللي يثير مكانه واللي يثير بمد رجله سواء، الحركة واحدة والتعب واحد. لكن فرق بين هذا وهذا ان هذا قطع الطريق الى الله، وهذا ما استطاع ان يدفع وان يتقدم الى الله ولو شبرا واحدا. ليش؟ لانه ما تاب. اهم شيء التوبة، تب الى الله تبارك وتعالى من جميع الذنوب الكبير منها والصغير، وايضا استكثر من العمل الصالح واخذ الحقوق، واجعل بينك وبين المعاصي واقي تتبنيه من المراقبة والخشية لله. كلما أردت نفسك أن تندم على ذنب تذكر عظمة الله، تذكر مخافة الله. يروي أهل العلم أن رجلا كان صالحا فقير ما عنده شيء، كان يسكن في كوب بعيد عن القرية والمدينة اللي أهلها معه، ويجي يصلي ويطلب العلم ويرجع. يوم من الأيام حدثته نفسه بأن يتزوج، فاتسأل فدل على بنت أمير القرية، فراح إلى عنده من باب طلب النسب، وطلب منه أن يكون زوجا لابنته. فأذاك عنده مقاييس أخرى، مقاييس جاهلية، ما يبغى يزوج إلا أمير، ويزوج غني ويزوج وسيم ويزوج، وهذا المسكين ما هو أمير ولا غني ولا وسيم، إنما مؤمن. فلما انتهى من كلامه زجره ووضخه وقال ما تستحي على وجهك، ما تعرف شكلك، ما تجي الى جنسك والى درجتك، تجي الى عندي من انت؟ وبدا يشيل له يتحكم به ويسبه ويوضخه الى ان تمنى ذاك ما اعرف هذا الطريق. وخرج من عنده مكسور القلب والخاطر حزين، وخلاص قرر انه ما يتزوج وجلس يعبد الله عز وجل. وتدور الايام وتمر السنين، ويخرج هذا الرجل الامير بزوجته واولاده، ومن ضمن اولاده بنت هذه التي في سن الزواج. خرجوا في نزهه بريه الى قريب من مكان هذا الولد الذي كان في كوخه، وما يعرفون في هذا الكوخ. وبينما هم جلوس تحت الاشجار ياكلون من النعم ومنبسطين، واذا بالسماء ترعد وتبرق وينزل منها المطر الغزير، وتهب معها الرياح العافية والأعاصير الشديدة التي تقتلع خيامهم وتتحطم الأشجار عليهم وتشردهم واحد واحد مع ما عرف واحد الثاني. وأقبل الليل عليهم ما أحد درى غير الثاني. وإذا بهذه البنت المسكينة تبقى في الغابة ما عندها أحد، وتدور لها طريق إلى أن اهتدت في طريقها ووصلت إلى كوخ هذا الولد. فطرقت الباب عليه، ولما وإذا بها أمام هذه البنت الجميلة بنت أمير، من أنت؟ قالت أنا فلانة بنت فلان. ما جاء بك؟ قالت حصل ما حصل، أنا أطلبك أن تأويني هذه الليلة حتى الصباح، أو توصلني لأهلي، ما يستطيع يوصلها لأهلها، طلبت أن يؤويها تلك الليلة. جاءه الشيطان قال هذه فرصتك، خلاص أنت كملها الآن، خذه بين يديك. ولكن إيمانه قوي، لما أراد شاب وهذه بنت جميلة، وبعدين ابوها بالطرده وما معهم احد، لكن خوف الله منعه. لما زادت عليه نفسه وزاد عليه شيطانه تذكر عذاب الله، وجاء الى اللمبه السراج الذي كان يستضيء به وهو جالس، جاء اليه ووضع اصبعه الصغيره، فلما وضعها بالنار احرقته ثم كفها، قال ما صبرت على هذه تبدل على دار الكبيره. وجلس شويه واذا بنفسه ترد عليه وتريد تحاول معه، رد اصبعها الثانية احترقت ويكبها. وجلس ساعة واذا بها تزيد، لان الشيطان قوي والنفس امارة بالسوء، واذا برد العلم ذكرت بالشهوة مد السالبة. المهم ما اذن الفجر الا وبتغلق اصابع العشق وريح الشواء من الدار، والمسكينة جالسة في زاوية، والله يقولون في الكتب ما نظر اليها نظرة واحدة، ما تلبس فيها او تكلم معها بكلمة، انما قاعد يحرق يدي يحرك هذه الكفان. الى ان جاء الفجر، فلما جاء الفجر صلى واخذها بيدها واخرجها ووصلها الى بيت ابوها. لما دخلت على ابيها كان ابوها قد وصل الى بيته، وكان في غاية الخوف والحزن عليها، وظن انها انتهت، من يمسكها ويخليها لي؟ ولكن لما دخل عليها قال اين كنت؟ قالت كنت عند انسان في خبر عظيم. اخبرتها بالخبر، فجاء إليه في خيمته، ولما دخل عليه وجد أصابع محرقة كلها العشر، وهو جالس مسكين في حالة من العذاب والألم، قال له: ما بك وما الذي حصل؟ فأخبره بالخبر، قال: والله ما منعني إلا خوف الله عز وجل. فهدم خيمته وأخذه معه وجعله في إمارته وزوجه بنته وشاطره في ملكه، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأهم شيء يا عبد الله أن تجعل مخافة الله بين عينيك، وأنت في خلوتك لا أحد يطلع عليك، لأن هذا هو الإيمان. هذه الدرجة العظيمة ليست الدرجات العظيمة تكتسب بالمظاهر، لأن المظاهر سهلة، ممكن كل واحد يسوي أي شكل، لكن الكلام المراقبة هنا. الكلام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: ما فضل أبو بكر الناس بكثرة صيام ولا بكثرة قيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. كان يخاف من الله، وكان إذا صلى كأنه استعذ بمهب الريح. ما يعرفون قراءته من كثرة بكاءه ونحيبه ونشيجه بالقرآن الكريم. قوي الخوف والمراقبة لله عز وجل، بهذه بلغ منزلته. قد يكون إنسان كثير بالقيام، قد يكون كثير الصدقة، لكن قلبه قاسي، قلبه جاف، قلبه يعني يقدم على المعاصي، ما يخاف الله، ما يراقب الله. إذا قلت اتق الله يقول: يا شيخ فكنا منه. لا، أما المؤمن إذا قيل له اتق الله لا يذوب يموت، لأن الله يقول: من الناس من يقول، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن، فحسبه جهنم. هذا تكفير جهنم الذي ما يخاف الله إذا قيل له اتق الله. أما عمر رضي الله عنه كان إذا قيل له اتق الله يا عمر كان يمرض حتى يعاد في مرضه من كلمة اتق الله يا عمر. نعم، فاجعل يا أخي مخافة الله ومراقبته بين عينيك مما ينجي. الحديث الذي ذكره الإمام أبو حاتم في صحيحه ورواه الأئمة قال، والحديث ذكره ابن تيمية رحمه الله قال: إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، تعود له الحياة كما كان، ويسمع خفق النعال وتصفيق الأيدي حينما يولون منصرفين إلى بيوتهم. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه. وهنا تعليق بسيط على لما كانت الصلاة عند الرأس، لأنها تمارس في الحواس كلها. الرأس هو فيه جميع الحواس، العقل والعين والأذن واللسان، جميع الحواس والجواهر مركبة في الرأس، وتمارس الصلاة بكل هذه الحواس. فأذنك طاغية، وعينك خاشعة، ولسانك ذاكر، وقلبك موجود. أجل الصلاة تحميك فين؟ تحميك في المنطقة التي انت شغلتها في الدنيا بها، وهو رأسك. وبعدين إذا خشع قلبك ورأسك خشعت يديك، خشعت رجولك، خشع قلب جسدك. لكن إذا سهى القلب سهت اليد. تجد من الناس من يصلي وهو ينظر أنفه، فإذا دقيته انتبه، عرف انه ما يليق به المكان هذا. كيف تنظر نظرتك كنت بين يدي الله؟ ما لقيت فرصة إلا هذه اللحظة؟ هل تستطيع تنظر أنفك وأنت كنجي أمام الضابط؟ إيش رأيك ضابط التحية كذا وبسكن قدام العسكري؟ إيش زي بالله يرضى هذا؟ فكيف ترضاه لله عز وجل؟ هل تستطيع أن تنجي نظرتك وأنت قدام الأمير؟ لا كان الشكوى ولا معاملة ولا دعوة، وجيت إلى عند الأمير وقلت الورقة، ويبغي يتفاهم معك دم، تقول: يا طويل العمر والله الحديثة عندي معاملة ولي أرضية، وقعدت تلقى نخرك، إيش رأيك؟ هل يستثيق هذا أحد في الدنيا يا أخواني؟ قولوا لي، قولوا لا، ما يستثيقها أحد أبدا. كيف نستثيقها مع الله؟ إيش يدل هذا عليه؟ يدل على أن الذي يدخل نخرك كده في أنفه وهو بين يدي الله ما هو ما قلبه معه، إذ لو كان قلبه معه استحى من الله. ولذا إذا حدقه ويدق نخرته قال كده، تذكر أنه أخطأ. الذي يؤدي ساعته، الذي يشغل نفسه بقدرته وعباله وبشته وهندامه، الذي يعدد فلوسه، الذي يفكر، هذا ما صلى. ليه؟ ما حضر قلبه، لأنه ما مهضه موجود. إذا حضر القلب خشعت الجوارح، وإذا غاب القلب ضاعت الجوارح. قلت لكم مرة إن واحد كان يصلي معي في البات ونعمل الباتحة، وأسمع جنبي وإذا بيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، ويوم قلنا جلوس إذا بيقرأ الباتحة هو جالس، ما درى فين مكان التحيات ومكان الباتحة. لكن ليش؟ كان قلبه غير موجود. فتأتي الصلاة حارسا عند رأسك في قبرك من عذاب الله، لأنك أشغلت هذه الجواهر بصلاتك. أجل ما دامت الصلاة أشغلتك، أجل هي تحميك الآن من العذاب. قال: ويأتي الصيام عن يمينه وتأتي الزكاة عن يساره، وتأتي فعل الخيرات من صدقة وصلة وإحسان عند رجليه، فيؤتى من عند رأسه. تأتي الملائكة تبغى تبرده، تبغى تعذبه، تبغى تلمسه بشيء، فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، تقول ما عندي طريق، أبلعه، ما أحد يضربه أبدا، ممنوع أن أحد يمسه. ليش؟ كان يشغلني، كان مشغولا بي، فأنا الآن مشغولة به، ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصوم ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخير من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان ما قبلي مدخل. ويأتي من عند رجليه، لأن الرجلين وسائل نقل تحمل الإنسان إلى الخيرات، يزور رحمه، يبر صديقه، يفعل الخير، يوفر صدقة مستخدما هذه الأرجل. فلما استخدمت في طاعة الله كانت هذه الطاعات واقية وحاسبة لها من أن يسير العذاب إليها عن طريق هذه الأرجل. وبالمقابل من يشغل رأسه، اللي يشغل رأسه بالأغاني، ويشغل رأسه وعيونه بالنظر إلى الزنا والحرام، ويشغل فكره والعياذ بالله بالتفكير في الجنس وفي المحرمات وفي المعاصي والذنوب، هذا إذا جاءت الملائكة من عند رأسه من يمنعه؟ تمنع المعاصي من العذاب؟ لا، بل تطلب العذاب عليه، لأنها كانت سبب في المعاصي والعياذ بالله، فكانت هذه أيضا سبب لعذاب الله عز وجل. قال فيقال له إذا امتنع عليه من عذاب، ما يستطيعون يعذبونه لا من عند رأسه ولا رجوله ولا يمينه ولا شماله، من رجوله محاط بسور من العناية الإلهية من كل أطرافه، شمال وجنوب، شرق وغرب، قدام وراء، ما في أبدا أحد يجيه. فيقال له اجلس، فيجلس. قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب، الشمس قريبة من الغروب، فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ اللهم ثبتنا يا ربي بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أنا لما أدرى هذا الكلام وأتذكره أقول من اللي يلهمني في ذيك اللحظة؟ يوم تطير القلوب وتطيش الأفئدة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، في ذيك اللحظات ما فيه إلا المثبت وهو الله عز وجل. اللهم ثبتنا يا ربي بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ماذا تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول دعوني حتى أصلي، لأن الشمس قد دنت للغروب وهو يمكن فرت عليه فترة من يوم اللي مات وجفن وما بتصلى. فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. قال عما تسألوني؟ فيقولون ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تشهد به؟ فيقول أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله. والشهادة هنا شهادة عملية، يعني في شهادة قولية وفي شهادة عملية. الشهادة القولية إذا رافقتها في الدنيا شهادة عملية نفعت الثنتين بالتثبيت عند القبر، ويقول الإنسان أشهد أنه رسول الله. أما إذا شهدت بلسانك وخالفت بأعمالك ألجم الله اللسان، ويأتي يوم القيامة تقول ها ها ما أدري ليه، لأنك ما دريت، ما طبقت الشهادة القولية على الشهادة الفعلية والعملية، ما أخضعت حياتك كلها لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، انما تحكم في حياتك هدي غير هدي رسول الله، تحكم في عينك غير سنة رسول الله، تحكم في اذنك غير سنة رسول الله، تحكم في لحيتك غير سنة رسول الله، تحكم في ثوبك غير سنة رسول الله، تحكم في نومك غير سنة رسول الله، تحكم في كل حياتك غير سنة. فاذا قيل لك ما هذا تقول ها ما تعرف اصلا، تعرف بلسانك واللسان يقول الله فيه اليوم نختم على افواههم الكذاب انتهى، والدجل راح، ما عاد فيه الا عمل، عندك عمل اطلع، ما عندك عمل اجلس. جنة هذه ما تجي باللعب، اذا كانت الدنيا ما تجي الا بالعمل، كيف تبغى جنة عرض والسماوات والارض تجي بغير عمل، تجي بالدجل والكذاب؟ لا، الله ما يمشي عليه شيء في الاخرة الا العمل الصالح يرفع صاحبه، والعمل السيء والعياذ بالله ينزل صاحبه. قال فيقول اشهد انه رسول الله وانه جاء بالحق من عند الله. فيقال له على هذا حي أنت صادق، لأن كل حياتك على شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا مت، وعليه تبعث إن شاء الله، ثم يفتح له من أبواب الجنة باب، فيقال له ذاك مقعدك من الجنة، هذا مكانك ومنزلك، وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا، يفرح أن الله نجاه من امتحانات الآخرة. ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له ذاك مقعدك من النار، وما أعد الله لك فيها لو أنك عصيت الله، لو أنك خلصت في الطريق، لكنك أخذت اليمين، أنت رجل عاقل مثل جميلك، لكن لو رحت طريق ثاني كان نهايتك هذه. فيزداد غبطة وسرورا، يقول الحمد لله. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه. واحد من الناس يقول طيب سألني سؤال، يقول كيف يفتح له في قبره 70 ذراع والقبور متقاربة؟ قلت يا أخي أنت تقيس الآخرة على الدنيا، عالم البرزخ عالم يختلف عن عالم الدنيا كله، القبر موجود والقبر جنبه موجود، هذا في نعيم وهذا في عذاب، ولكن بينهما ما بين السماء والأرض لا يعلم عالم البرزخ إلا الله، عالم جديد، كيف يعذب، كيف ينعم، كيف يأكل، كيف يعيش، كيف يوسع له ببصره، كيف يضيق على الكافر، هذا كله من عالم الغيب الذي لا نسأل عنه، وإنما نؤمن به على حقيقته، والذي ما يؤمن به سوف ينتظر حتى يجوب. لو جينا على طفل في بطن أمه وعمره 9 أشهر وبقي على خروجه لحظات أو ساعات، وجاءه واحد وسطعه يتكلم معه وقال سوف تخرج بعد ساعة إلى الدنيا وتشوف عالم فسيح، تشوف تركب في سيارة، تمشي على 4 كفرات وتنزل له في بيت كبير وبيت كهارب، وبعدين أمك تمسك يدك وقابلها تقطع شرك وديك تحنكك ونقدر يربطونك ويسوون بك. ثم نظر هو إلى بطن أمه ورأى الطحال من هنا والكبد من هنا والعمود الفقري من هنا، وطالع في ظلمات 3، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، ثم قال إذا قاس على الدنيا، إذا قاس حياته في بطن أمه على حياة الدنيا، قال للناس كيف السيارات اللي تقولون؟ كيف أصير في سيارة ما يشوف شيء للعيش؟ أمي تتطلبني فيديو وتمرط إلي، ما هو معقول يقطعون رزقي، كيف أعيش؟ الآن أول شيء يسوونه للإنسان يزوم إذا خرج من بطن أمه يقطعون رزقه، لكن الله ما قطع رزقه، هو يتصور هو انه اذا مات وقطع رزقه الذي كان يعيش عليه 9 أشهر انه بيموت، لا، الله قطع رزقه واجرى رزق ثاني. فانت لا تسأل كيف يعيش في قبره 60 ذراع و70 ذراع، هذا عالم يختلف عن عالم الدنيا مثل ما يختلف عالم الدنيا عن عالم البطن. وإذا كنت تقيس عالم الآخرة على عالم الدنيا مثل اللي يقيس عالم الدنيا على عالم البطن، هذه قياسات كلها فاسدة. قال فيفتح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويعاد جسده كما بدأ، وتجعل نسمته في نسب طيب أو في نسب طيب، وهي طير تعلق في شجر الجنة، والعياذ بالله. أما إذا كان غير ذلك والعياذ بالله، ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال ها ها ما أدري. فيقال له على هذا عش ما تدري، نعم ما كنت تدري، ما كان لله أمر عليك ولا نهي، كنت مفلول، كنت حر كما يقولون، لكن الآن تخرج الحرية، تخرج الحين الهواء ويخرج الطرب ويخرج النوم واللعب والكذب، يخرج الآن على هذا عش، وعليه مت وعليه سبعة إن شاء الله، ثم يضيق عليه قبره والعياذ بالله، ويورى مقعده من الجنة ويقول هذا مقعدك وما أعد الله لك لو أنك أطعت الله، فيزداد حسرة وندامة يتقطع منها قلبه. ثم يفتح له النار ويقال هذا مقعدك وهذا مكانك من النار يوم أن عصيت الله عز وجل. نعوذ بالله وإياكم من النار. هذا 4 أسباب: الصلاة والصيام والزكاة وأيضا فعل الخير والبر والإحسان وعمل الخير إلى الناس، كلها هذه إن شاء الله تمنع صاحبها من عذاب القبر. مما يمنع من عذاب القبر الاستعاذة بالله من عذاب القبر، لأنه من الأهوال ومن الشدائد التي تمر بالإنسان، ما تستطيع يا أخي تنام على فراشك في غرفة وسيعة وعندك حر شديد مثل ما في مكة وجدة، ولا عندك مكيف، ما تستطيع تنام، فكيف تنام في قبر مظلم طول في عرض بالضبط على قدر مقاسك، وبعدين يضيق القبر او يسلط عليك في عذاب حنش او حيه او نار، او ملك من الملائكه الفتان اللي يضرب الاصم الابكم الاعمى، كل هذا ما تتحمله يا اخي، فهو شديد. ولذا الاستعاذه بالله منه واجبه، ليش؟ لانه شديد جدا. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر في صلاته، ويعلم اصحابه وامته الى يوم القيامه، يعلم في كل صلاه، حتى قال بعض اهل العلم انها من واجبات الصلاه، انك اذا فرغت من التحيات وقبل السلام تقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، اربع اشياء. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يحاسب عليه. وفي حديث عائشة المشهور الصحيح والحديث في البخاري أن المرأة التي جاءت اليهودية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، تقول العائشة، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب القبر، قال نعم عذاب القبر، قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. زاد غندر وهو راوي الحديث قال عذاب القبر حق، والحديث رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا رواه الإمام البخاري ومسلم، ورواه الإمام أحمد، وذكره الشيخ ناصر الألباني في صحيح الجامع، منهي عنه الشرع. السبب الثالث من أسباب الوقوع اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فترة القبر ومن عذاب القبر، رواه الإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. فالاستعاذة بالله من عذاب القبر شأن الطيبين وشأن المؤمنين باستمرار، كلما ذكرك القبر او صليت او في ليلك او في اي لحظه من لحظات استعذ بالله من عذاب القبر، لانك اذا سلمت من عذاب القبر سلمت مما وراءه. كان عثمان رضي الله عنه اذا ذكرت له الجنه والنار ما بكى، واذا ذكر له عذاب القبر بكى حتى تبتل لحيته. فقيل له في ذلك قال القبر له ما وراءه، ان سلمنا في القبر سلمنا مما بعده، وان هلكنا في القبر فهو اول منازل الاخره، اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه استجيروا بالله من عذاب القبر فان عذاب القبر حق، وهذا رواه الطبراني في سنن صحيح، انظر يقول صحيح الجامع. وكان يأمرهم ان يستعيذوا بالله من اربع، فيقول استعيذوا بالله من عذاب القبر، واستعيذوا بالله من عذاب جهنم، واستعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، واستعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. وهذا الحديث رواه ذكره الإمام السيوطي في صحيح الجامع، وهو أيضا من رواية الإمام الترمذي والنسائي بسند صحيح. وكان يأمرهم أيضا بالاستعاذة بالله من هذه الأشياء في الصلاة بعد التشهد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام مسلم، قال قال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع، ليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وعن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. هذا النوع الثالث. الأول قلنا الصلاة والزكاة والصوم والعمل الصالح، ايضا نوع ثاني وهو الاستعاذه بالله، هذه باذن الله تنجي صاحبها من عذاب القبر. الثالث الشهيد الذي يموت شهيدا، وطبعا الشهاده غيب لا يحكم بها حتى ولو مات الانسان في سبيل الله، يعني لو راح واحد الان وقتل في الجهاد الافغاني نقول له قتل إن شاء الله في سبيل الله أو قتل في قتال أعداء الله، لكن لا نحكم له بالشهادة إذ لا نعلم هذا، فهو غيب ما ندري. لأن أول من تسعر به النار كما تعرفون في الحديث الصحيح ثلاثة، شجاع وجواد وعالم، يؤتى بالشجاع فيعرف بنعم الله عليه فيعرفها فيقول ما صنعت بها؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له كذبت، قاتلت واصطنعت، ليقال انك شجاع وقد قيل، فيسحب على وجهه الى النار. وهو بنظر الناس ايش؟ شيء، لكن عند الله مو شيء، لان نيته ما كانت لله، نيته ليقال ويذكر بعد ما يموت انه شجاع، والله فلان فعل بطل قيل وانتهى. ثم يؤتى بالثاني الجواد فيعرف بنعم الله فيعرفها، فيقال ما فرعت بها؟ فيقول ما تركت بابا من ابواب الخير ينفق فيه الا فعلت. فيقول الله كذبت، انما صنعت ليقال فلان جواد وقد قيل، اذهبوا به الى النار، فيسحب على وجهه الى النار. ويؤتى بالثالث عالم فيعلم بنعم الله عليه، نعمة العلم، نعمة البيان، نعمة القرآن، هذه كلها من الله. فيقال له ماذا صنعت؟ قال دعوت وعلمت فيه. فيقال له كذب، إنما صنعت ليقال فلان عالم أو فلان متكلم أو فلان قادر وقد قيل، اذهبوا به فيسحب على وجهه إلى النار. فالشهيد الذي مات في سبيل الله وكتبت له الشهادة بإذن الله عز وجل، هذا يؤمن من عذاب القبر. والدليل ما روى المقدام بن معدي كريم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال، للشهيد عند الله ست كرامات. أولا يغفر له في أول دفقة من دمه، ما تنزل أول قطرة من دمه إلا والله عز وجل خلاه من جميع ذنوبه وغفر له جميع كروبه، ويرى مقعده من الجنة عندما يموت، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفجع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه، 70 رجل من أقاربه، أمه وأبوه وزوجته وأولاده وإخوانه وجماعته وجيرانه، كلهم يشفع فيهم ويدخل الجنة وهم معه، كلهم قد استوجبوا دخول النار، لكنهم من أهل التوحيد، عليهم ذنوب وعليهم معاصي منعتهم من دخول الجنة ولا بد من التصفية، فالله عز وجل شفع فيهم وأدخلهم معه الجنة بسبب شفاعته وبسبب الأصالة التي عندهم بالأصل وهو التوحيد. أما الذي مشرك ما يدخل الله الجنة، ولو لأن الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا يشفع نبي ولا يشفع ولي ولا يشفع شهيد في مشرك، لأن المشرك الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي ورواه الإمام ابن ماجه وأخرجه وذكره صاحب مشكاة المصابيح بإسناد صحيح، وذكره الإمام الشيخ ناصر الدين الألباني بأنه صحيح. هذا الشهيد. وروى النسائي في سننه عن راشد بن سعد بن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ ليش الشهيد ما يفتن؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. طبيعي الجود يفتر والإقدام قتال، والذي يروح يقاتل ما يموت كما يموت الإنسان على فراشه أو على سيارته أو في حادث مروري، يموت موت صعب وعنيف جدا. ليش؟ لأنه يسمع أزيز الطائرات وهدير المدافع وفقاعة القنابل وهي من جنبه من عند رأسه هكذا، فهذه فتنة وهذه يصير فيها خوف ويصير فيها زعزعة، ولكن إذا ثبت وصبر حتى ينال الشهادة بإذن الله عز وجل ما عاد يجيه في القبر شيء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني الفتنة أخذها مقدما حينما كان يقاتل في سبيل الله عز وجل. وهذا الحديث سنده صحيح، ذكره ناصر الدين الألباني في أحكام الجنائز، وذكره السيوطي في صحيح الجامع حديث كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. هذا الأول الشيء. الثاني ممن يؤمن من عذاب القبر الذي يموت مرابطا في سبيل الله، روي عن فضال بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله يعني بانتهائه إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فترة القبر. الذي يموت مرابط شرفه ليش كان أكبر؟ لأنه يتلقى الموت دائما وهو في وجه الموت روحه على كفه في استمرار ينتظر الموت وأمان. هذا مرابط بينما الشهيد مات وارتاح، أما هذا لا جلس على المرابطة في الثغور إلى أن مات، فلما مات ما يوقف الله عمله، يجري عليه عمله وينميه له إلى يوم القيامة ويؤمن من فترة القبر. وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وذكره صاحب مشكاة المصابيح وقال إسناده صحيح كما هو محقق. هذا المرابط. الثالث الذي يموت يوم الجمعة أو ليلتها، لأن اليوم يشمل الليل والنهار، إذا أطلق اليوم فهو 24 ساعة، وإذا أطلق الليل فالليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، وإذا قيل يوم اليوم يشمل الليل والنهار. فمن مات في يوم الجمعة، ويبدأ يوم الجمعة طبعا من بعد المغرب من غروب الشمس يوم الخميس، تبدأ هذه اسمها يوم الجمعة، ليلة الجمعة هذه اسمها. فإذا مات إنسان تلك الليلة أو في نهار الجمعة فإنه يكون إن شاء الله محروسا بإذن الله من عذاب القبر، وهذا شيء ما يتحكم فيه الإنسان. هل تصدق حتى أنت ألا أنا أن تموت يوم الخميس ولا يوم الجمعة؟ ما تستطيع. الله هو الذي يكرم به من يشاء من عباده، ولكن طبعا بشرط أن يكون هذا الذي مات يوم الجمعة صالح. أما إذا كان فاجر وخبيث فلو مات يوم الجمعة ولا يوم الخميس ما ينفع. لا بد من المؤهلات الأولى، أن يكون برا تقيا صالحا ثم يموت ليلة الجمعة الله يرحمه ويقيه من عذاب القبر. والدليل ما رواه الإمام أحمد والترمذي، والحديث صحيح في مجموع طرقه. وإذا نزل كما يقول المحقق، يقول إذا نزل فهو ينزل فقط إلى مرتبة الحسن، ولكنه بمجموع طرقه التي يقوي بعضها بعضا صحيح. رواه الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. نسأل الله وإياكم من فضله. الرابع ممن يقيه الله عز وجل من عذاب القبر الذي يموت بداء البطن. داء البطن ما يعبر عن اليوم يسمونه الكوليرا، وباء كان يأتي بالناس ويضرب الإنسان إسهال ويكون مبطول حتى يموت، ما فيه علاج أبدا. هذا ثبت في حديث يرويه عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه يعني بالإسهال، فإذا هما يستهيان أن يكون شهدا جنازته، فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ قال الآخر بلى. وفي رواية صدق. قال الشيخ الألباني أخرجه النسائي ورواه الترمذي ورواه ابن حبان في صحيحه والطيالسي والإمام أحمد في مسنده وسنده صحيح، أن من مات بداء البطن أنه يؤمن إن شاء الله من عذاب القبر. هذه أسباب أربعة لمن ينجيه الله تبارك وتعالى من عذاب القبر. وكما قلت فإنه من نجي بإذن الله من عذاب القبر فإن هذا مدعاة إن شاء الله وسبب للنجاة من النار إن شاء الله، ومن عذب في قبره فإن هذا بداية للعذاب في القبر وعذاب في الآخرة، نعوذ بالله وإياكم من عذاب الله عز وجل. والآن قبل أن نقرأ الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله، في مشكلة أرسلت لي من قبل أحد الأخوة يقول فيها فيه شاب هداه الله والتزم واهتدى، ولكن صادفته مشاكل أسرية عديدة وهو صابر محتسب، آخرها أنه تشاجر مع والده حتى آل الأمر بالوالد إلى سب الدين والعياذ بالله. فما كان من هذا الشاب إلا أن هجر أباه وأصبح لا يكلمه
ولا يسلم عليه، وحكم عليه بالكفر. وبصفة معاصر للشباب وأعيش مشاكلهم، فإن معظمهم في خصام مع أبيه ومع والدته، وفي شجار دائم. نرجو أن تتحدث عن هذه المشكلة وأن توجد لها حلا ولو في 5 دقائق على الأقل. هذه أيها الأخوة مشكلة خطيرة جدا، وهي ذات شقين، والمسؤول عنها الطرفين. الأول الأب والأم، مسؤول مسؤولية كبيرة بالدرجة الأولى، إذ أن أمنية الأب أن يهدي الله له ولده. وعباد الرحمن من ضمن كلامهم أنهم يقولون: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإبراهيم كان يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان الصدق في الآخرين هو الولد الصالح الذي إذا مت وانقطعت لم ينقطع ذكرك، يحمله لك هذا الولد كلما ذكرت وذكر هو. قالوا: رحم الله والده، رحم الله من آخر خلفه. فأمنية الصالحين وأمنية عباد الله المؤمنين أن يرزقهم الله أولاد الصالحين. فإذا حقق الله لك هذه الأمنية أيها الأخ المسلم ورزقك الله بولد صالح، فاحمد الله على هذه النعمة. وتصور لو أن ولدك في المكان الآخر، لو أن ولدك في المخدرات، أو ولدك في الزنا والخمور واللواط، أو ولدك قاتل أو سارق أو زاني أو سراق أو شكاك، إيش كان وضعك؟ هل تستريح في الحياة؟ هل تستطيع أن ترفع راسك وتقول يا، والناس يقول يا أبو فلان؟ والله ما تستطيع أن تعيش حياة كريمة ولدك في هذا الخلق، بل تتمنى أنك تموت، وتتمنى أن الله ما رزقك هذا الولد، ولا تزوجت بولدك ولا عرفتها في حياتك. ليش؟ لأنه كان سبة وعارا ووبالا عليك في الدنيا قبل الآخرة. فكيف إذا الله عز وجل استجاب لك واستجاب للمسلمين وهم يدعون اللهم أصلح شباب المسلمين، وكان ممن أصلحه الله ولدك، كيف تقف في وجهه وتعانده؟ لماذا لا تكون ساعدا الأيمن بطاعة الله؟ لماذا لا تهيئ له الجو الصالح والمناخ الإيمان الطيب وتتعاون معه في كل ما يرضي الله عز وجل؟ لماذا لا تضع يدك ليده وتكون معه عونا على طاعة الله؟ هذا هو الموقف الطبيعي لك إذا كنت صالحا تريد أن يكون ولدك هذا سبب لسعادتك في الدنيا والآخرة. أما أن تقف منه موقف العداء وموقف المناوئة وموقف الرفض والمعاندة كلما رأيت له أمر من أوامر الله يريد أن يأتي به في بيتك، تقف ضده تعانده، تعانده في من؟ في الله. تعانده بما يسقط الله، هو ولي من أولياء الله وأنت عدو من أعداء الله. تتسلط عليه بحكم قوتك وأنفتك، وأنك أبوه وأنك مالك للبيت وأن عندك راتب وعندك سيارة، وهو بعد صغير وما عنده إمكانية، تقوم تعانده. الله هو الذي يتولاك، والله هو الذي سوف ينتقم منك، والله هو الذي سوف يسلط عليك في الدنيا والآخرة. اتق الله، لا تعاند هذا، لأن الحديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من آذى لي وليا أو من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كيف تعاني هذا الولي، ولي من أولياء الله، شاب صغير في مقتبل العمر 20 سنة 18 سنة، يهجر الزنا، يهجر الغنى، يهجر النساء، يهجر النوم، يهجر الأغاني، يهجر المنكرات، يعكف على كتاب الله، يعكف على سنة رسول الله، يقوم إلى بيوت الله، يتهجد من الليل، يقوم من الليل، وأنت رجل كبير شاب راسك بالإسلام، عادك على المعاصي، وليتك اكتفيت بالمعاصي في نفسك، لكن تقوم بمحاربة ولي الله. من يتولى الدفاع عن هذا الولد؟ من تتصور أن يدافع عنه وهو آذل، ما يستطيع يبردك، ما يستطيع يشتمك، ما يستطيع يخرج من بيتك، ما يستطيع يستغني عنك؟ إن الذي يتولى الدفاع عنه هو الله. من عادى لي وليا، هذا ولي من أولياء الله. من اهتدى ونشع في طاعة الله ووالى الله فهو من أولياء الله. من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته بالحرب يعني أعلنت عليه حربي، ومن حربه الله قصمه، لأن الله غالب على أمره. اشتهر ضربك به بيش، إذا سلط عليك المرض، إذا سلط عليك الموت، إذا سلط عليك الفقر، إذا سلط عليك الآفات والأوجاع والأسقام، الله عز وجل قادر أن يسلط عليك كل شيء. ليس عادي وليه، إن الله سينتقم لك، لأن الله يقول تبارك وتعالى إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنت تعملون. المرجع والمعاد إلى الله. لن يغفر لك كونه ولدك وكونه يعني بتسيطر عليه فتقول لا أنه يعصيني. لا، هو ما عصاك، هو أطاع الله. إذا دخل وقال صدق الأغنية، ليش يا أخي؟ هل هو أمرك بأمره؟ أمرك بأمر الله، الأمر له، هو مذكر فقط، بس هو يذكرك بأن هذه الأغنية حرام، صدقها يا أخي، ليش تقول لا أرضعوها؟ فكر من طواعك. بعض الناس يقول والله إن الأغاني أدخل البيت عند أبوي وإن الأغاني مرخية ومن يسمعوني يرفعونها. يقول والله إن والدتي إنها ما تتكشف، ومن يوم تشوفني تفتح وجهها وتدعي ألف لا وكيف حالك من الطاقة وتطلع فوق السطحان تغاس فقط غيظني. مسكينة هذه المرأة ومسكين هذا الرجل ضعيف، تعاند ولدك بمعصية الله، تحرق نفسك من أجل تعاند ولدك. يا مسكين، ما أضعفك وما أجهلك وما أقل قدرك وما أقل وزنك عند الله عز وجل. لا تعاند ولدك في دين الله، بل إذا أمرك بأمر أطلب منه الدليل. إيش عندك؟ قال والله حجب والدتي. ليش يا ولدي؟ نحن هذه عادتنا وهذه عادتنا، لكن شرع الله يقول لك حجب أمي، هذه الشريط اسمعنا، أو هذا الآية الكريمة اقرأها، أو هذا الحديث اقرأه. اسمع يا أبوي، إلى متى وأنت جاهل؟ إلى متى وأنت عاقي يا والدي؟ وأنت يا ولدتي اسمعي يا أمي، ما أريد لك النار، أبغى لك النجاة من عذاب الله. فإذا سمعت أمر الله وأمر رسوله ما يكون لك خيار أنك تنفذ، بل عليك أن تقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من يعص الله ورسوله ويتبع شرع الشيطان وطريقة الآباء والأجداد بعد ما تبين له الطريق الصحيح فقد ضل ضلالا مبينا واضحا والعياذ بالله. فخلاص اطلب منه التوجيه. يا ابوي لا تشغلون الأغاني. يقول لك ابوك ليش؟ كل حرام. ابوك ما يدري. جيب لي الشريط سمعه. اذا سمع عليك يا اب ان تتوقف. وهكذا يجب أن تكون عونا له على طاعة الله. أما أن تحاربه وتستغل قوتك على ضعفه وهيمنتك على حاجة إليه، فاعلم أن المنتقم له هو الله عز وجل. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني ما يتعلق بالولد، وسوف أتكلم عنه بعد الأذان بإذن الله عز وجل. قد يعتذر بعض الآباء ويقول إن ولدي هذا شدد علينا، ضيق علينا، آذانا، أحرجنا، خربط علينا حياتنا. نقول له هل تعتبر طاعة الله وأوامر الله ضيق وتشييد وتشديد وإحراج؟ إذا كان هذا منظارك إلى أن دين الله وشرع الله وأوامر الله، فمعنى هذا أن في عقيدتك خلل وأن في إيمانك خراب وفساد. لا، بارك الله في هذا الولد الذي يخبرني بأمر ديني حتى أستطيع أن أنتقل من المعصية إلى الطاعة قبل أن أنتقل من المعصية إلى النار. كون يضيق عليكم بالحجاب طيب، أحسن من أن يكون الإنسان في تبرج وهو أهله إلى أن يموت ويلقى الله وهو عليه صاخب ويدخله النار بأسباب التكشف. كون يضيق عليك ويمنعك من الأغاني أفضل من أن تبقى عليها حتى تكون في النار والعياذ بالله، يصبب أذن البعيد الرصاص المذاب. ما هو معقول أن تستمر على الغلط يا أخي. بارك الله في ولدك وجزاه الله خيرا الذي أعانك على نفسك. صحيح أنه كونه يغير عليك وضعك كله في نوع من التضييق، لأن من ألف شيء يصعب عليه الانتقال منه، لكن ما دام حق يجب عليك أن تنتقل إلى الحق ولا تستمر في الباطل، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. هذا الجانب هو يتعلق بالأب. أما الشق الثاني وهو مسؤولية الولد والشاب الذي هداه الله وأقامه وبصره بدينه، أولا عليه إذا يعني ابتلي بمثل هذا الأب أن يصبر
وأن يثبت ثبوت الجبال ولا يتزعزع، لأن الله يقول إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. اصبر، اعتبر هذا جزء من البلاء. هذه فتنة. الإسلام ميم. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يتركوا أن يقولوا الإسلام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا، لا بد من الاختبار. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لأن فيه دعوة بدون بينة يدعيها الواحد لأنه مؤمن متدين، ثم يجد الأمور ممهدة أمامه فيمشي، لكن لو ابتلاه الله باختبار بسيط يرجع. هذا ما ينفع. فالله ابتلاك واختبرك بأبيه، كما ابتلى الله واختبر إبراهيم بأبيه، وابتلى الله واختبر محمد صلى الله عليه وسلم بعمه أبو طالب، وابتلى الله عز وجل نوح بولده، وابتلى الله لوط بزوجته. هذه ابتلاءات، وهم أنبياء، بعض أسرهم ضدهم بالدين. فإذا ابتلاك الله بأب من هذا النوع فاثبت واصبر. هذا الأول. الشيء الثاني، لا تبدي أي تنازلات في دين الله فيما يتعلق بك أنت، بحيث تقول والله أنا باخذ نص ونص. لا، لا تنازلات. ما يمكن تسمع شيء حرام في البيت، ولا يمكن تنظر شيء حرام أنت بعينك في البيت، ولا يمكن تترك فريضة، ولا يمكن تقع في معصية بالنسبة في دائرة اختصاصك. أما أبوك وأمك وإخوانك فينبغي أن تسلك معهم الدعوة باللطف واللين، وإذا رأيت الموضوع اشتد وقف، لا تواصل النقاش، لأن المواصلة والأب محتدم ومشتد وغضبان تؤدي به إلى ما حصل، إلى أن سب الدين. لأسباب يسب الدين أبوك، لأسباب نقاشك. كان مفروض وانت تناقش يمكن البداية بدأت بسيطة، نقاش بأمر بسيط، لكن انت شديت شديت حتى ما وجد له فرصة، وهو انسان ضعيف الإيمان، ضعيف العقل، ضعيف العلم، ما وجد له فرصة إلا أن يسب الدين. ولهذا نهى الله عز وجل عن سب آلهة الكفار، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. وهم سبهم ايش؟ حلال. خلص سب الاصنام ما هو حرام، لكن الله نهى ان تسب اصنامهم. ليش؟ حتى لا يسبوا الله. قال الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، جهل ما يدرون. فانت لا تجي واحد من الاباء كان عند جاء ولده يصح وبدأ يأتي له بسيرة عمر بن الخطاب. عمر كان يعمل، هذا مسكين ما يدري من هو عمر، أن عمر فاروق الإسلام وصاحب رسول الله وثاني الخلفاء الراشدين ومن ضمن العشر المبشرين بالجنة، والذي ما كان يمشي في طريق الله والشيطان يمشي من طريق ثاني، والذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم له قصرا في الجنة فسأل عنه، قالوا لمن هذا؟ قالوا لفتى من قريش. فادهمهم بدخوله يقول احسبنا لي لاني من قريش. فقيل لي لا، ما هو لك، هذا لعمر ولك عند الله افضل. يقول فرأيت جارية تتوضأ في فناء القصر فما منعني من النظر الا غيرتك يا عمر. يقول تذكرت غيرتك وانا في الاخرة. يقول فما تنفست في قصرك ولا في نسوانك. قال يا رسول الله امنك اغار؟ يقول بكى عمر رضي الله عنه يقول امنك اغار وانت ابو المؤمنين والمؤمنات، أنت أبو المؤمنين والمؤمنات، ما فيك غيره ولا يمكن أن يحضر منك باس. هذا عمر رضي الله عنه صاحب القدر العظيم والمكانة العظيمة. والحديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشية من العشايا فدخل بئر العريف، يقول وجاء وجلس ودعاني أبو موسى، قال لا تخلي أحد يدخل الباب إلا بإذن، استأذني. فقلت أنني اليوم بواب رسول الله. يقول فدخل وأدنى رجليه في البئر. يقول فجاء أبو بكر فطرق الباب، فجئت وإذا أبي بكر، فجئت إلى الرسول فقلت يا رسول الله أبو بكر، قال إذن له وبشر بالجنة. الله أكبر. يقول ففتحت له وبشرته بالجنة فدخل. الحديث الصحيح. يقول فلما دخل وبعد شوية وإذا بواحد يدخل الباب. يقول فجئت وإذا به عمر، فقلت عمر يا رسول الله، قال افتح له وبشره بالجنة. يقول في نفسي، يقول أبو موسى يقول هممت ودعوت الله أن الله يجيب أخوه، يحسب أنه كل من دخل كان في الجنة، أنها ما يجي لكل واحد. أي نعم.
يقول وإذا بعد قليل وإذا بطارق يضرب. يقول فجئت فإذا هو عثمان فقلت يا رسول الله عثمان؟ قال افتح له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، مع مهمة تجيه في حياته. يقول ففتحت له الباب وقلت له أبشرك بالجنة مع بلوى تصيبك. يقول فبكى عثمان رضي الله عنه وقال الله المستعان الله المستعان. وكانت الفتنة على عثمان رضي الله عنه حين ذبح ذبح الشاه وهو يتلو كتاب الله، وبدأت الفتنة بأول قطرة من دم عثمان إلى يوم القيامة رضي الله عنه وأرضاه. هذا عمر وهذه منزلة في دين الله. وبالرغم من هذه المنزلة والولد يعلم أبوه يقول عمر عمر، قال فكنا منكم من عمر، ما شغلت لله بعمر. هذا الجاهل هذا الغر التعس ليش؟ لأسباب ماذا؟ لأسباب الولد. فأنت يا أخي إذا شفت الموضوع بدأ يصل إلى درجة من الغضب والثوران النفسي والغليان وقف، أقول فدك يا ولد، الله يهديك، الله يوفقك يا أبوي. أما أنت تدمعه ومنك كلمة ومنه كلمة ومنك كلمة ومنه كلمة، آخر شيء يمكن تحمله على أن يحصل مثل ما حصل ويسب الدين وتكون سبب أنت في كفرة. لأن من سب الدين كفر، ولا ينتفع بصلاة ولا بصوم ولا بحج. كيف تسب الدين؟ كيف تسب الله؟ كيف تسب رسول الله؟ يا مسلم اتق الله. ولذا نحن نقول هذا الكلام، وعلى هذا الاخ الذي حصلت له هذه المشكله ان يبذل ما في امكانه كما كان سببا في ان يصبر ابوه، ان يكون سبب في توبه ابوه، ياخذ الشريط هذا ويسمع والده ويسلط على والده من يعرف من الاقارب ويقول تركت ارتكبت خطيئه، وقعت في جريمه، ارتكبت اثم لا يعلمه الا الله. لا يسب دين الله، الدين له حصانه لا يمكن ان ينال منه. ومن نال من دين الله او من رسول الله او من كتاب الله او من شيء من شريعة الله فقد كفر بالله والعياذ بالله. هذا ما هو امر سهل جدا، ولكن نقول للولد عليك باللطف مع ابيك وادعو الله في الليل والنهار ان يهديه. واذا رأيت الامور يعني تعزمت ورأيت القضية انفرطت من يدك وقف عند حد معين وقل خلاص يا ابوي جزاك الله خير، نعم الله يهديك وانا غلطان وانا اسف يا ابوي، والله عز وجل بيهدي ابوك. اما ان تصل معك الى هذه الدرجة فهذا لا يجوز، وهذا من الخطأ الكبير. يقول الاخ الكريم في السؤال هل صحيح ان الشهيد لا يحس بألم الموت؟ نعم، ورد في بعض الأحاديث أن الشهيد لا يشعر بألم الموت إلا كما يشعر الإنسان منا بقبضة البعوضة. وقال العلماء ليش؟ قالوا لأن الروح تخرج من الجسد قبل أن تصل الضربة إلى الجسد، فهو أصلا ما مات، الشهيد ما مات. يقول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، ما هم أموات بل أحياء. والله لقد رأيت بعيني هذه في آخر عدد من مجلة الجهاد، وجدت وجيه الإخوان الذين ماتوا في سبيل الله في المعارك أن وجيههم ما كانوا أموات، تشرك بالنور بالبهاء كأنه في عالم ثاني، لكن ما هو ميت. معروف الميت كيف يخضر وكيف يسود وكيف يندفع وكيف يتغير، لكن هذا جاي من صورة بعد مدة ولكن وجهه حي، بل حياته أحسن من حياة الناس الآن الموجودين، بل أحياء لكن ذين عند ربه. هم احياء عندنا حتى لا يقول واحد يجي ليش يدفنهم هل نقعدون معنا، لا هم احياء لكن حياة اخرى، حياة برزخية كأكمل حياة الشهداء وهم الانبياء ثم الشهداء، يحيون في قبورهم حياة برزخية لا يعلمها الا الله، بل احياء عند ربهم يرزقون، يجرى عليهم ارزاقهم وتقسم عليهم غدوا وعشيا بلا جنة. نسأل الله اياكم من فضله. يقول صمت في شوال 5 ايام وبقي علي يوم واحد فماذا افعل الان؟ هذا نتيجة التسويف والتقصير والاهمال من الناس، من يجلس طول شوال فاذا ما بدل 6 ايام دام يعفروك نفسه. طيب ليه من اول يا اخي؟ تمام انك تعيش شهر شوال كله، احسن شيء لك انك من ثاني يوم تصوم، فاول شيء تضمنها وبعدين خلاص. لكن بعض الناس يقعد يدحر بهجر يا هدي يوم ثم يبعد اسبوع ثم يجيب يوم، واخيرا تغلق شوال باقي عليه يوم و25 يوم اتفاته من شوال. نقول لك احسن الله عزاءك في اجري 6 من شوال، ولكن لك أجر على الخمسة. بس ما هو أجر اللي في حديث مسلم، الذي في حديث مسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله. فأنت فاتك صيام الدهر كله، لكن لك عند الله أجر بالخمسة، ولا يهلك على الله إلا هالك. ولكن لتكن هذه عبرة لك ودرس في المستقبل بإذن الله، إذا من الله عليك بالعمر الطويل في شوال الجاي من ثاني يوم ورد. وليس هذا واجب، بعض الناس يقول اللي ما يعدل من ثاني يوم لا عدل صوم، لا، بست من شوال. لكن الأفضل كما يقول العلماء أن تأتي بالعمل في أوله، لأن كل ما جئت به في الأول كان لك أفضل، لأنه مسجل عندك وأحوط لك من الآفات. قد تمرض في آخر شوال، قد يجيك مهمة وتسافر، قد تنشغل، قد يمشو قلبك مع الصوم كما يصنع أكثر الناس. بعض الناس رمضان طيب لكن في شوال من أول شوال طيب، وبعدين خلاص مع الصوم قال والله فكر. وبعدين تكون عهيد وقريب عهد في رمضان، لأنك أثناء رمضان قد رتبت حياتك ومواعيد غذائك على رمضان، فإذا أفطرت يوم العيد وخففت الطعام فيه ما كثرت، ثم صمت من ثاني يوم ما يصير عليك أي تغيير، لأن البرنامج واحد هو فطور وعشاء، فطور سحور وفطور. لكن إذا قعدت يوم تلبسها كبسة ويوم تصوم ويوم تتغدى ويوم، يجي عندك خربطة في مواعيد الغذاء، وبالتالي تصاب بإسهالات وأمراض وإمساكات وشغلات متعبة. هذا حل أدري عنكم بست من شوال، شوال اللي بعد رمضان مو من شوال الثاني ذاك، لأن شوال ذاك حكمه اللي بعد رمضان اللي بعده، ونقول لعل الله ينفعه. المهم نقول إن ما عاد يزيد إن شاء الله. يقول أنا شاب أداوم على الطاعات فترة زمنية محدودة مثل يوم أو يومين أو نصف يوم أو أقل من ذلك، إيش بقي أقل من ذلك؟ أقل من نصف يوم يعني داوم على الطاعات لحظة بس. يقول ولكن أرجع إلى المعاصي ولا أعلم لذلك سببا حقيقيا. فلا، فيه سبب حقيقي، أنك ملعبة للشيطان. هذا هو السبب الحقيقي، أن الشيطان لا زال راكب على رقبتك ما قد نزل، ولذا تمشي تمشي شوية بعدين يقول لف فتلف. لكن لو أخذت بقراطيسة وضربتها في الأرض وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصمت بالله، ما حد يقدر عليك. فأنت لا تزال تحت عصمة الشيطان وسيطرته، ولذا تتخلص منه شوية وبعدين ترجع إلى طريقة بأمر من الذي يمنعك من الطاعة؟ من الذي يمنعك من المعصية؟ إنه الشيطان. فإذا كان راكب طبعا الراكب له قدرة على المركوب، أليس كذلك؟ لكن إذا كان الشيطان تحت رجلك ما يقدر عليك. يذكر أهل العلم قصة أن رجل حدث الإخلاص والتوحيد، رجل كان موحد صاحب إيمان صاحب قوة، علم يوم من الأيام اللي فيه شجرة تعبد من دون الله، فأخذ راسه في الصباح وقال والله لأقطع هذه الشجرة، كيف تعبد من دون الله؟ وبالطريق جاءه الشيطان في صورة رجال، قال إلى أين يا فلان؟ قال أبغى أقطع الشجرة هذه، يعبدونها من دون الله؟ قال والله ما تقطعها، قال لا والله لا أقطعها غصبا عنك، قال أما تقطعها إلا أقطعها. المهم شله إلى فوق راسه مخبطة في الأرض، وبعدين بغى الفاس يبغى يذبحه، قال شوف قال نعم، قال لا تذبحني خلاص روح اقطعها أنا خلاص ما عاد أقول لك شيء، ولكن إيش رأيك عندي ذكرى أحسن من القط؟ قال نعم، قال خلها وأنا أعطيك كل يوم دينارين، كل يوم تأخرها أعطيك دينارين، ويصير لك أجر في الدينارين تقسمها وتنفقها في سبيل الله وشجرة عليك منها. هذا مسكين رغب في الدنيا ورغب الفلوس، قال طيب خلاص كل يوم يومين. قال نعم، جاء في اليوم الثاني رفع المخدة وإذا به قال تجدها كل يوم تحت المخدة، فتح المخدة إذا فيها ربيع حطها في جيب. في اليوم الثاني دينارين، اليوم الثالث دينارين، اليوم الرابع ما عين شيء، الشيطان ما جاب شيء، قام أخذ الفرس قال الله لك أعلم. لكن ما عاد يقطعها لله الحين، يقطعها لمن؟ للدينارين. اليوم لقى الشيطان قال فين؟ وين رايح؟ قال اقطع الشجرة، قال هذا الله ما تقطعها، قال لا اقطعها إلا ما تقطعها، قام شله يبغى يشله، وإذا بالشيطان دقيق مرة ما عنده شل الشيطان مرتخ من الأرض وبرك فوق ظهره، وخذ الدنانير حقتها كلها اللي معها ستة ذيك اللي بدخلها من أمس وأول أمس واخذها في جيبه، قال الله ما تغلبني، أمس تغلبني لأنك لله، واليوم ما تغلبني لأنك فيك على شهر درهم ودينار، ثم طرده. أي نعم. فأنت يا من تقول أنك تستقيم لله على الطاعات يوم ولا نصف يوم ثم تعود، أنت لا تزال تحت إمرة الشيطان وتحت هيمنته وسيطرته. كيف تسوي؟ امتحك بالله، أولا بالتوبة، ثانيا بالمجاهدة،
بالقوة. كم أبغى الجنة يا أخي وأنت عبد الإبليس؟ بعض الناس يقول أبغى الجنة، والله يا شيخ لكن ما أقدر أبطل الدخان ولا أقدر أبطل الأغاني. الله يا شيخ الأغاني هذه شيء للأكل، إيش أسوي؟ أعوذ بالله، اللي بين اللي بطل الأغاني ولا الدخان ولا المنكرات هذه، هذا ما يفرح للعباد، هذا خبيث ما ينفع، ما ينفع في الدين. الذي ينفع في الدين الذي يضع رجبته، يقول الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يقول أحد الصحابة يقول والله لو كتبها الله لكنت أول واحد. رجال ما عندهم لعب، يقول والله لو أن الله كتب علينا إن نحن في الدنيا أو في الدين هذا نقتل أنفسنا ونخرج من ديارنا لفعلنا. وفعلا فعلوا والله، خرجوا من ديارهم من مكة المكرمة وتركوا أموالهم، حتى أن صهيب الرومي لما جاء يرحل ولحظه قالوا جئتنا صعلوك ما عندك ريال والآن تخرج مالك؟ والله ما تخرج مال ولا المرأة. خذوا مرأته واخذوا ولده مدعوا يدهم منه، وبعدين قال يا رأيتم إن تركت لكم مالي وأولادي تركوني؟ قالوا اتركك. قال مالي خذوه وباقي شبوه موجود في بيتي في المكان الفلاني في صرة من ذهب موجودة. قالوا رح. ولما جاء يفتحونها وإذا بعيون الذهب كما قال صهيب رضي الله عنه، قالوا هذا كلام ما هو صحيح، ما يمكن أن يضحي صهيب ماله وزوجته وولده إلا من أجل شيء أعظم من الدنيا ألا وهو الإيمان. خرجوا من ديارهم وأموالهم وأزواجهم وبعدين قتلوا أنفسهم في سبيل الله. لما جاء الرجل الصحابي الذي يقسم من الغنائم والرسول يقسم من الغنائم، قالوا خذ هذا قسمه. قال ما أبغى. قالوا ليه؟ قال يا رسول الله ما بايعتك على هذا. يقول ما قتلت بايعتك على سهب لي فلوس ولا تعطيني شيء. قال فعلى ما بايعت؟ قال بايعتك على أن أضرب بسهم في هذا المكان فأدخل الجنة. قال إن صدقت الله صدقك. يقول فقامت المعركة ودوروا له إذا بالسهم مركوز في نحرة تطلع من ظهره. هذا لقتلوا أنفسهم. وأنت تقول إني ما قدرت أبطل الأغاني ولا قدرت أبطل الدخان وتبغى تقعد بعد ذلك في الجنة؟ يا مسكين يا ضعيف يا قليل العزم، أنجو بنفسك يا أخي من عذاب الله عز وجل، واصمد صمود الرجال ولا تكن لعبة للشيطان حتى يوردك النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماني بطول عليكم بس قريب إن شاء الله وأنتهي. يقول إذا قرأت القرآن وقابلت في سجدة والمصحف في يدي فأين أضع المصحف؟ وماذا يلزمني أن أقوله في الصلاة في السجدة يعني؟ وهل عندما أكون في صلاة هل السجدة تكبيرة أم لا؟ كما أرجو منك أن تدعو لي بظهر الغيب، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يثبتني وإياك وجميع المسلمين على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجمعنا في دار كرامته وأن يمجينا وإياكم من عذابه. إذا سجد الإنسان للسجدة سجدة التلاوة فإنه يكبر للسجود وللرفع، يكبر للسجود وللرفع سواء كان ذلك في صلاة أو في غيرها. وبعض أهل العلم يرى أنه في الصلاة يكبر للسجود ولا يكبر للرفع، ولكن ما يحققه الشيخ ابن قدامة في كتابه المغني هو ويرد عليه دليل أنه يكبر لها عند الرفع وعند الإهواء، عندما تهوي إلى الركعة وعندما ترفع، وهو الآن معمول به بالحرمين الشريفين. ويمكن صليتم في الحرمين فسمعتم أن الأئمة في الحرم الشريف وفي الحرم النبوي الشريف أيضا إذا كبروا للتلاوة كبروا وإذا رفعوا أيضا كبروا، وهذا موضوع خلاف بين أهل العلم. أما ماذا يقول الإنسان في سجوده سجود التلاوة فإنه يقول ما يقوله في سجوده للصلاة، مثل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أو يقول ما روي في حديث في السنن في الترمذي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وهذا الحديث قال الترمذي فيه حديث حسن صحيح، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. أو يقول أيضا ما رواه الترمذي بسند حسن عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت البارحة يا رسول الله أني أقرأ القرآن فأتيت على سجدة وأنا خلف شجرة، شجرة قدامي كان يصلي وشجرة أمامي وكان يقرأ، فقرأ سورة فيها سجدة قال فسجدت، فلما سجدت سجدت الشجرة لسجودي سجدت معه
وفي هذا يستدل العلماء على أنك إذا كنت جالس في المسجد وحولك واحد يقرأ وسجد وسمعته تسجد بسجودك تشبها بالشجرة. قال فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول الشجرة نفسها تقول فسمعت الشجرة تقول وهي ساجدة اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها عندك لي ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فقرأ أي النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد فسمعته يقول مثل ما أخبره الرجل في سجدته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا مما ينبغي أن تتعلمه وتقوله إن شاء الله في سجودك إذا حصلت لك السجدة تلاوة. أما المصحف فالمصحف يجب إكرامه وتعظيمه وعدم إهانته. فإذا كنت تصلي وأنت واقف فلا يجوز لك وقد قال العلماء لا يجوز أن يوضع أمام قدمك بمحاذاة رجلك لأنه مطهر ومكرم إنه لكتاب كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلى المطهرون. أما وأنت جالس فإن كان أمامك دولاب حطه عليه وإن كان جنبك أحد جالس أعطه إياه وإن كان تستطيع أن تضعه في خطة حطه حطه مكانك أو تضعه على فخذه وإن وضعته على الأرض وأنت ساجد فلا حرج إن شاء الله. ليش؟ لأنك من توادف وله بمحاذاة رجلك وإنما تضعه على الأرض بمحاذاة إيه؟ جبهتك وأنفك. فنسأل الله أن يكون عليك حرج بهذا بإذن الله عز وجل. الثاني يقول هل يجب ها؟ إذا كان صغير حطه في جيبك لكن إذا كان كبير إذا كان المصحف صغير حطه في جيبك صدق الأخ لكن إذا كان كبير أنا أتكلم عن مصحف كبير. يقول هل يجب الاستنجاء من الريح؟ لا لا يجب الاستنجاء من الريح. الريح ناقض للوضوء. من بعض الناس لهم كلام لا يقول أجل ما دام ما يجب الاستنجاء أجل ما ينقض الوضوء. لا تنقض الوضوء. الريح ناقض للوضوء. إذا خرج من الإنسان ريح وهو متوضئ انتقض وضوءه ولزمه الوضوء. ما هو لزم التسجيد كما يقول الناس لا لزمه الوضوء. إيش الوضوء؟ هو الذي بينه الله في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيش؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو الوضوء. وفروض الوضوء ستة ليس منها الاستنجاء ولا الاستجمار. الاستنجاء هذا له حكم خاص ما له علاقة بالوضوء. الاستنجاء هو غسل الخارج من السبيلين قبلا كان أو دبورا والاستجمار هو إزالة الخارج في الحجارة. أما أن تربط بين الاستنجاء والوضوء فلا. أنت الآن لو خرجت الحمام بعد ما تصلي العشاء الآن وخرجت الحمام ألا ستستنجي؟ تستنجي رغم أنك ما تبغى تصلي لكن تستنجي بدون علاقة بالوضوء. وكذلك إذا أردت أن تأتي تصلي وقد خرج منك ريح ولا عندك شيء تبغى تروح تخرج بين الحمام فعليك أن تتوضأ وضوءا شرعيا بأن تغسل يديك ثلاثة وتتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك ثم بعد ذلك تغسل يديك إلى المرفقين تمسح برأسك مقبلا مقبلا تمسح أذنيك بعدين تغسل قدميك وهذا هو الوضوء الشرعي. ولكن بعض الناس يقول كيف أصلي وقد خرجت من